قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. معنا بعض المسائل في الفقه ما زالت في أبواب الطهارة لم نأتي عليها، وهي مسألة الدماء الخارجة من المرأة، فهذا الباب خاص بالنساء، ولكن لزاما أن يبين وأن يعرفه الرجال أيضا، لأنه قل منكم من لم يتزوج. فأقول وبالله تعالى التوفيق، الدماء الخارجة من المرأة ثلاثة أقسام: دم الحيض ودم النفاس ودم الاستحاضة. وورد بعض العلماء دما آخر أسموه دم الفساد، دم فساد. فالدماء في الأصل التي عليها أدلة من الكتاب العزيز والسنة المباركة ثلاثة دماء: دم الحيض ودم النفاس ودم الاستحاضة، ودم رابع يذكره بعض الفقهاء في كتبهم والبعض لا يذكرونه، ودم الفساد. دم الحيض ودم النفاس حكمهما واحد بالإجماع، إلا أن الخلاف يكمن في توقيت زمن نزول دم النفاس عقب الولادة، وأيضا طول مدة النفاس عن مدة الحيض في الغالب، في الغالب. وإلا فالمرأة النفساء أحكامها هي أحكام المرأة الحائض، لا تصلي ولا تصوم ولا يأتيها زوجها ولا تطوف بالبيت، وهذا من المجمع عليه. ثم مسائل أخرى مختلف فيها، ولعلها تأتي في أبوابها إن شاء الله تعالى، وإن كان كثير منها تقدم في أبواب الجنابة. إذن المرأة الحائض شأنها شأن المرأة النفساء سواء بسواء، لا تغتسل، لا تصلي، لا يأتيها زوجها، كذلك لا تطوف بالبيت، وكل هذا عليه أدلة. ومعلوم أن المرأة الحائض تترك الصوم ولكنها تعيد إذا طهرت، وتترك الصلاة ولكنها لا تعيدها، فالحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، وهذا بالإجماع، خلافا لمن قال بغير ذلك من أهل حاروراء من الخوارج. وقد جاءت امرأة إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فسألتها: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت: أحرورية أنت؟ يعني من أهل حاروراء، وحاروراء بلدة أهلها ناصبوا عليا العداء وكانوا من الخوارج، فقاتلهم علي في واقعة شهيرة يقال لها حاروراء. قالت: أحرورية أنت؟ كانت إحدانا تحيض على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فتؤمر بقضاء الصيام ولا تؤمر بقضاء الصلاة. هذا فإذا الصلاة لا تقضى والصوم يقضى، والطواف بالبيت لا يجوز للمرأة الحائض، والجماع لا يجوز كما هو معلوم. هذا وعن دم الحيض، هو دم يميل إلى السواد وكراهة الرائحة، سخين غليظ، يعني هو دم غليظ، قوامه غليظ، كثافته غليظة، كريه الرائحة أقرب إلى السواد، ينزل على المرأة في أيام مخصوصة من كل شهر في الغالب، ولا فبعض النسوة لا يكاد ينزل عليهن شهريا، بل قد يتأخر إلى شهرين أو إلى ثلاث، لكن في غالب الأحوال ينزل على المرأة شهريا، وبدايته علامة بلوغ المرأة، فعلامة بلوغ المرأة بالاتفاق الحيض، الحيض. لكن هل هناك علامات أخرى؟ قال البعض: إذا كانت المرأة من تخلف حيضها زمنا طويلا فبلغوها بخمسة عشر عاما. لكن الأصل أن المرأة إذا حاضت علم أنها بلغت وجرى عليها القلم وجرت عليها التكاليف الشرعية كما سلف عن دم الحيض دم أسود أو يميل إلى السواد خاثر بالثاء والراء يعتري المرأة مدة زمنية في الغالب شهريا وكثير من النسوة لهن مدد معلومة كل شهر، وهذا في الغالب غالب النسوة إلا ما شذت لمرض أو لعلة أخرى، وإلا فهناك من النسوة من عادتها الشهرية ثلاثة أيام، من عادتها الشهرية خمسة أيام، من عادتها الشهرية سبعة أيام إلى غير ذلك. المرأة الحائض يطلق عليها عدة إطلاقات، فالبعض يقول يطلق عليها ضاحك أو فارك أو نافس أو طامث، أو ردو ثمانية إطلاقات تطلق على المرأة الحائض. وفسر بعض العلماء قوله تعالى وامرأته قائمة فضحكت، قال فضحكت أي فحاضت، هذا قول تناوله بعض المفسرين ومن ثم بنوا عليه أن ضاحك أن ضحكت بمعنى حاضت، وهي امرأة إبراهيم صار عليها السلام. هذا وهنا شبهة ينبغي دفعها، ألا وهو أن ابن مسعود رضي الله عنه قد صح عنه أنه قال كانت المرأة من بني إسرائيل تخرج تلبس قالبين كنعلين، وتخرج إلى المساجد تستشرف للرجال، فمنعن المساجد وسلطت عليهن الحيضة، كيف ذلك؟ فقد يفهم أن هذا أن بداية الحيض كانت على نساء بني إسرائيل، وذلك بلا شك خطأ، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما حاضت عائشة قال إن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم أعود قائلا إلا من شذت لمرض أو لعلة أخرى. فأيضا يلزم توجيه ما ورد عن ابن مسعود، فلم يزل السؤال قائما. فالسؤال أو الجواب على هذا السؤال أن النسوة الإسرائيليات لما استشرفنا للرجال، خرجنا بكعب عالي استشرفنا للرجال حتى ترتفع المرأة كي ينظر الرجل إليها، أو تتطيب كي ينظر الرجل إليها، أو تضرب الخلخالين في بعض من أسفل كي ينظر الناس إليها، سلطت عليهن الحيضة، يعني ازدادت كمية الدم النازلة في الحيض، أو طالت مدتها، يعني إذا كانت المدة مثلا سبعة أيام أصبحت مدة الحيض مثلا خمسة عشر يوم، أو سلطت عليهن الاستحاضة، فلم يكن ابتداء الحيض على بنات آدم في زمن بني إسرائيل، إنما الذي ورد أن الحيض زيدت عليهن وأن الدماء ازدادت عليهن، سواء في غزارتها أو في طول مدتها أو الاستحاضة التي عرق. وهذا كما قال تعالى في شأن بني إسرائيل أيضا فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات. فقوله فأرسلنا عليهم الطوفان ليس المعنى أن بني إسرائيل هم أول من أرسل عليهم الطوفان، فقد نزل الطوفان على قوم نوح عليه السلام وكان أدهى وأمر. هذا وأرجع قائلا إن دم الحيض كما أسلفت يمنع المرأة من المذكورات وصفته على الصفة التي ذكرت. وهنا أمر ينبغي التنبيه عليه، وهو مفيد جدا في باب تفسير القرآن بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وفيه رد على تلك الجماعة التي يقال لها القرآنيون وسموا أنفسهم كذبا وزورا بالقرآنيين، وهم عن القرآن في بعد سحيق. أقول إن الله قال يسألونك عن المحيض، وقول يسألونك عن المحيض المراد به عند الجمهور دم الحيض، ومن العلماء من قال المحيض وقت الحيض، ومنهم من قال مدة الحيض. لكن في الآية يسألونك عن المحيض، يقول هو أذن، يسألونك عن الدم أو إتيان المرأة في زمن الحيض. قل هو أذن فاعتزلوا النساء في المحيض. اليهود يقولون اعتزل النساء في المحيض، أي عند اليهود يطردوا النساء من البيت تماما. فاليهود إذا حاضت عندهم المرأة يرحمك الله أخرجوها من البيت، طردوها من البيت، لا يؤكلوها ولا يشاربوها ولا يجامعوها في البيت. فإذا سرنا على الآية فقط كان لتفكير اليهود نصيب من الصحة، لأن الله قال فاعتزلوا النساء في المحيض. والمعترض على هذا سيحاجج بأن الآية عامة، فاعتزلوا النساء في المحيض. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال اصنعوا كل شيء إلا النكاح، يعني إلا الجماع، فعلى ذلك تجوز المباشرة فيما دون الموضع. وقد كان النبي يصنع مثل هذا مع عائشة رضي الله تعالى عنها، إلا إذا خيف على الشخص أن يقع في المحرم وفي الأذى، فإن عائشة كانت تردف هذا بقولها وأيكم يملك إربه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يملك إربه. هذا عن قوله تعالى فاعتزلوا النساء في المحيط. هذا أرجع فأقول يسألونك عن المحيض، قل هو أذن فاعتزلوا النساء في المحيض. الحيض له بداية ونهاية، أما بدايته دفعة الدم ذات اللون المذكور آنفا التي تنزل على المرأة في زمن الحيض. يعني المرأة مثلا متعودة أنها تحيض يوم 20 في الشهر أو يوم معين في الشهر أو بعد مضي 15 يوما من طهرها مثلا أو 20 يوما من طهرها، فإذا نزلت دفعة الدم في وقت الحيض فبداية الحيض دفعة الدم ذات اللون الكريه المذكور التي تنزل في زمن الحيض، التي تنزل في زمن الحيض. هذا التعريف له أهمية، دم بداية الحيض دفعة الدم التي تنزل على المرأة في زمن الحيض وذات لون معروف لدى النساء ورائحة معروفة لدى النساء، ونهايته المرأة لها عادة شهرية أيام معلومة ترى بعدها القصة البيضاء سائل أبيض رقيق يخرج من المرأة، أو الجفوف تضع قطنة في المحل تخرج جافة في وقت انتهاء الحيض. فالبداية دفعة الدم ذات اللون الأسود الكري الخاثر، والنهاية رؤية القصة البيضاء أو الجفوف في وقت انتهاء الحيض. فبناء على هذا التعريف ما قبل دفعة الدم من إرهاصات لا اعتبار له. فإذا رأت المرأة سفرة أو قدرة قبل دفعة الدم لا تمتنع معها من صلاة ولا من صيام. وأستطيع أن أشبه السفرة والقدرة الآن تشبيها قريبا، مثلا نفترض أن هذا الكوب كان به لبن، فصببت اللبن أنت كله أو شربته، لكن بعد ذلك لم يزل متعلقا بجدار الكوب من الداخل أثره. فإن جئت تصب ماء في الكوب وتحاول أن تغسل الكوب سيخرج الماء مشوبا بقليل من اللبن، أنت لا تستطيع أن تقول إنه لبن، لكنه ليس بلبن، هو ليس بلبن. فالسفرة والقدرة مثل هذا الشيء، شيء كدر مصفر أحيانا، في حمرة أحيانا خفيفة على وجه التقريب. إذا نزلت السفرة والقدرة هذه قبل مدة الحيض قبل دفعة الدم لا اعتبار لها. وكذلك إذا رأت المرأة الطهر وانتهت مدة حيضتها ورأت بعد الطهر سفرة أو قدرة لا اعتبار لها، لأن النساء دائما يتعبن في هذا، وهذا الضابط الإجمالي الذي عليه الجمهور، لأن القراءة في هذا الموضوع ترهقك أشد الإرهاق وتتعب فيها. لكن حاصل الأمر أن مدة الحيض معلومة لدى المرأة، بداية الحيض معلومة لدى المرأة، نهايتها معلومة لدى المرأة، بدايتها كتوصيف دفعة الدم ذات اللون الخاسر كريه الرائحة الذي ينزل في أوقات معلومة من الشهر، نهايتها انتهاء مدة الحيض المعلومة لدى المرأة، قد تزيد يوما أو تقل يوما عند بعض النساء، أو أحيانا تزيد يومين تقل يومين لعارض يعرض للمرأة من إجهاد مثلا أو من ارتباك أعصاب أو نحو ذلك أو أشياء يعرفها الأطباء. النهاية معروفة، القصة البيضاء أو الجفوف، ما بعد القصة البيضاء وما بعد الجفوف لا اعتبار له، فلا يمنع من صلاة ولا من صيام ولا من جماع ولا من طواف بالبيت. ويجدر بالأخوات أن يقطعن على أنفسهن الوساوس في هذا الصدد، لأن كثيرا جدا من النسوة كثيرات جدا من النسوة موسوسات في هذا الباب، والمرأة تتعب نفسها جدا بالوسواس في هذا الصدد. فبعض النسوة كنا يتكلفن في زمن عائشة رضي الله عنها، ويأتين ويضعن خطنة في المحل وينظرن ويأتين في الليل نصف الليل، فأنكرت عليهن وقالت ما كان النساء يصنعن هكذا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. عائشة أو بعض التابعيات، إن أغلب النساء موسوسات، وأغلبهن أيضا قليلات الدين. الحيضة معروفة ابتداؤها وانتهاؤها، فحتى لا تصلي مثلا تقول ما زالت الدم ما زالت الحيضة موجودة، وإنما هي صفرة وكدرة. فحال المرأة تجلس 60 يوم والدم منقطع من 30 يوم وتقول في صفرة نزل انتظر، فلا تصلي ولا تصوم. فالنسوة يقطعن على أنفسهن الوسواس في هذا الباب، والله تعالى أعلى وأعلم. هذا بعض الكلام عن الدماء التي تخرج من المرأة، والحديث تتمة إن شاء الله تعالى. فأرجو من الأخ علاء يلخص لي المسائل التي بقيت. اتباعا أو تبعا، يجوز للرجل أن يأكل ويشرب مع امرأته الحائض؟ قالت عائشة كنت أتعرق العرق ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فمه مكان فمي ويتعرق، يعني معها قطعة اللحم مثلا تأكل منها والنبي يأكل من موطن فم عائشة وهي حائض آنذاك. وكانت أيضا عائشة رضي الله عنها ينام مع النبي وهي حائض، يعني بدون معاشرة بدون جماع. وابن عمر كانت امرأة كانت جارية من جواريه تغسل رجليه وهي حائض، فعلى ذلك يجوز للحائض أن تغسل زوجها وأن تغسل الميتة إذا ماتت، فلا مانع من أن تغسل الحائض امرأة ماتت. وما يذكر من خرافات في هذا الصدد أن المرأة الحائض إذا دخلت على امرأة تلد يقولون كبستها أو ما، ويتشائمون بذلك، فكل هذا من الأباطيل والترهات التي ينبغي أن تنظف منها العقول، والله تعالى أعلى وأعلم. للحديث تتمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.